هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أيها الإخوة والأخوات، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radio@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة عنوانه arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. معنا في هذه الحلقة أربعة أسئلة، سؤالان من الحلقة الماضية وهما من الأخ خليل، الأول حول حلق اللحية والثاني حول الكحول المضاف إلى العطور، والسؤال الثالث من الأخ عبد الله ويسأل حول تغطية الشعر، والسؤال الثالث من الأخت وفاء وتسأل حول تغطية الشعر في الصلاة، وأما السؤال الرابع فهو من الأخت نوران نور الدين وتسأل حول البلوغ. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن بهذا السؤال من الأخ خليل، ويقول: ما هو حكم حلق اللحية بالوسائل الحديثة مثل الشفرة والماكينة وغيرها، هل هو محرم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لحرمة حلق اللحية المتسالم عليه بين المسلمين، المجمع عليه بين المسلمين، كحكم أولي هو حرمة إزالة اللحية، ليس المقصود تشذيب اللحية أو تقصير الشعر، إزالة اللحية بحيث لا يصدق أن الإنسان لديه لحية بالفعل بعد أن كانت، هذا هو المحرم في الشريعة. على هذا الأساس سواء أزالها بالشفرة، بالموسى، ببعض الماكينات الجديدة التي فيها إطارات شبيه الإطارات تزيل كما تزيل الشفرة، أو بماكينة فيها درجات لكن أزال على الدرجة الأولى بحيث لا يصدق بعد أن لديه شعر لحية، فهذا كله يعد من المحرمات. للأسف أنا أجد بعض المؤمنين وبعضهم أطباء أو مهندسون من ذوي الشأن وهم ملتزمون يتصورون أن الإزالة بالشفرة هي المحرمة، وذلك يزيلون بالماكينة فيبقى شعيرات بسيطة لا يصدق معها أن لديهم لحية أصلا، هذا أيضا من المحرمات بحسب فتاوى فقهاء الإسلام شيعة وسنة. على هذا الأساس ما لم يكن هناك مجوز من خوف أو اضطرار أو مرض أو إلى ما هنالك فلا يجوز إزالة اللحية بالكامل بحيث لا يصدق عرفا أن لديه لحية بأي آلة كانت وبأي أسلوب كان.
نعم جيد. ننتقل إلى السؤال الثاني من الأخ خليل، يقول: ما حكم الكحول الذي يوجد في العطور ومزيلات التعرق، هل هو نجس أو طاهر، علما بأننا لا نعرف بأن أصل الكحول مائع أم لا، وما حكم العطور الأجنبية وما شبه ذلك؟
هناك رأي فقهي مشهور جدا أن المادة الكحولية الموجودة في داخل العطور سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية هذه مأخوذة من الخشب، وهذا التشخيص موضوع بطبيعة الحال، وأنها طاهرة. هذا الرأي ذهب إليه معظم الفقهاء. في المقابل بعض الفقهاء وفيهم بعض المعاصرين كالسيد الحكيم، السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، وهو قول قليل قائله من فقهائنا ولكنهم موجودون، يقولون بأن الكحول مطلقا يعد نجسا، ولذلك فهم لا ينجسون فقط العطور التي فيها كحول إذا كانت أجنبية، بل إذا كانت وطنية أيضا كذلك، بل بعض المواد التنظيفية كالإيزي هذا الذي ينظف فيه الزجاج،
نعم،
لأن فيه كحول أيضا بهذا المعنى من نفس السنخ الموجود في داخل العطور ظاهرا، هذا أيضا يستنجسونه. يقولون كل كحول مادة الإسبرتو مطلقا هي من النجاسات. هذا في الحقيقة يصعب كثير على المؤمنين في وقتنا الراهن، ولكن قلت هذا القول لا يذهب إليه إلا قليل جدا من فقهائنا، والرأي المشهور والمعروف شهرة عظيمة أن هذا النحو من الكحول المأخوذ من الخشب مادة الإسبرتو في الحقيقة طاهرة وليست نجسة.
إذن في هذه الحالة يعني يمكن العودة إلى الرأي المشهور، أو لابد من العودة إلى آراء الفقهاء والمراجع بعينهم؟
الحقيقة لابد من تقليد المرجع الحي الأعلم، فإذا ثبت عند شخص أن القائل بنجاسة هذه المادة هو الأعلم فيجب عليه أن يأخذ بهذه الفتوى منه، وإذا لم يثبت أنه هو الأعلم ثبت لديه التساوي أو التفاوت في الأعلمية، خصوصا أنه في هذه المسألة هذا الأعلم من الأحياء يخالف قوله من هو أعلم منه من الأموات كالشيخ الأنصاري والسيد الخوئي وإلى ما هنالك،
نعم.
ففي خصوص هذا المورد قد يقال بأنه غير ملزم بفتوى باعتبار أن فتواه تخالف فتوى من هو أعلم منه من الأموات، فلا تعد أقرب إلى الواقع حينئذ، لأن أساسا تقليد الأعلم إنما جاء من جهتي أن فتواه احتمال المطابقة فيها للواقع أكثر وهي أقرب إلى الواقع نوعا وعادة.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نعاود اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخت وفاء، وتقول: بعد إنهائي للصلاة تبين لي أن قسما من شعر رأسي كان غير مغطى، فما هو حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم لا؟
ما دام الأخت كانت تعتقد أنها تستر كل ما يجب ستره في الصلاة وانكشف لها ذلك بعد الصلاة فصلاتها الحمد لله صحيحة ولا تجب عليها إعادتها، بل حتى لو انكشف لها في أثناء الصلاة فعليها أن تكمل حجابها بشكل كامل وتكمل الصلاة وصلاتها أيضا صحيحة، لأن الإخلال بالساتر ما دام ليس عن عمد وهو ليس من الأركان في الصلاة لا يخل ولا يضر بصحة الصلاة.
في موضوع الصلاة والغطاء أو الحجاب بالنسبة للمرأة، فلنفرض أنه لا يوجد مثلا رجل أجنبي، فهل يمكن أن تصلي بلا أغطاء رأس أو بلا حجاب؟
المرأة الحرة لا يجوز لها ذلك. ورد أن المرأة الأمة وهي غير موجودة عادة الآن في المجتمعات، وإن كان سمعت أنها لا زالت موجودة في بعض البلدان البعيدة ولكن غير موجودة في عالمنا بشكل ملموس، يجوز لها ذلك، وإلا المرأة الحرة وهي كل النساء في مجتمعاتنا،
نعم،
لا يجوز لها سواء وجد الناظر أو لم يوجد الناظر. الستر الواجب في الصلاة واجب سواء وجد الناظر أو لم يوجد الناظر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. الآن مع السؤال الرابع والأخير، وهو من الأخت نوران نور الدين، تقول: لدي صديقة تسأل حول سن البلوغ وماذا تفعل إذا كان فاتها الصيام وهي لا تدري مقدار ما فاتها، وكيف تقضي ذلك؟ هل لابد عليها من القضاء أو تكتفي بإخراج الفدية؟
في الحقيقة هذه الأخت عادة يحصل هذا الأمر، تكون بنت لا زالت بنيتها غير قوية، أهلها ليسوا في بيئة دينية بالمعنى الأخص، إذا كان يمكنها الصيام بعد البلوغ ليست مريضة مثلا.
تفضل أولا ببيان سن البلوغ بالنسبة للمرأة؟
سن البلوغ واضح بالنسبة للمرأة هو إكمال 9 سنوات هجرية قمرية.
نعم.
لأن من المعلوم عند الإخوة أن السنة الهجرية عادة ما تنقص حدود 10 أيام عن السنة
الميلادية.
قد تزيد وقد تنقص، قد تبلغ في أقصى حدود 12 يوم قد تنقص، لكن 10 أيام الوسط. هذا بالنسبة للسن، وغالب البنات يبلغن بالسن لأنه العلامتان الأخريان للبلوغ عادة في المجتمعات تتأخر عن السن.
نعم.
وهو مجيء العادة الشهرية، لا تأتي العادة الشهرية عادة لبنت 9 سنوات عادة، يعني حالة نادرة تأتي بنت 6 أو 7 سنوات، هذه حالة نادرة جدا جدا. هذا هو سن البلوغ.
هل يجوز للمرأة أن تتزوج في هذه السن؟
نعم.
شرعا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تتزوج حتى قبل هذا السن، أن تزوج طبعا لا ولاية لها على نفسها قبل البلوغ، ولكن لا يجوز الدخول عليها.
نعم،
لا يجوز الدخول عليها إلا بعد إكمالها 9 سنوات.
نعم، هذا بغض النظر عن الآن القوانين المدنية التي تشترط بلوغ الفتاة
سن
القانوني هو عادة 18 سنة، يعني
في بعض المجتمعات 18 سنة، في بعض المجتمعات تبنوا 16 سنة.
نعم.
عموما المنظار الشرعي أن من أكملت 9 سنوات هجرية صارت لها أهلية الزواج.
جيد.
طبعا قضية الرشد وغير الرشد هذا بحث آخر.
نعم.
يرتبط بولاية أبيها عليها في التزويج، مضافا إلى أن وعي البنات يختلف من بنت إلى بنت، من امرأة إلى امرأة.
نعم.
بالنسبة لمحل السؤال، ما فاتها من الصوم بعد هذا إذا لم يكن قد فاتها لمرض، ولو كانت هي غير ملتفتة معذورة، لا نريد أن نتكلم عن الإثم هنا وعن الحكم التكليفي.
في العادة ربما لا تستطيع الفتاة في هذه السن أن
بعض تصوم. الفتيات يصمن الآن، بناتنا لأنهن يعشن في أجواء خاصة
تعودنا يعني.
نعم نعم. فالقضية قضية بيئة وعادة.
صحيح.
وخصوصا في الزمن السابق، الآن السنين السابقة كان شهر رمضان يأتي في أجواء جيدة.
نعم.
من حيث الطقس فيمكن الصيام، أو يختلف اختلاف البلدان، بعض البلدان إلى الآن الطقس فيها جيد في شهر رمضان.
نعم.
بمعزل عن هذا وذاك أقول كل من قدر على الصيام بعد البلوغ يجب عليها أن يصوم، فهذه البنت يجب عليها على مستوى القاعدة أن تقضي ما فاتها بعد بلوغها إلى الوقت الذي صارت تصوم فيه، كل سنة واضح شهر رمضان كامل، وشهر رمضان معلوم أنه 30 يوما أو 29 يوما إذا نقص، ليس أقل من هذا. فالمقدار إحصاء المقدار اللي فات عادة سهل. ومع ذلك أقول للأخت إذا مثلا اختلط عليها الأمر في سنة من السنين لا تدري أنها كانت بالغة أو لم تكن بالغة، أقول يجب عليها أن تقضي المقدار الذي تتيقن أنه فاتها، ما زاد على ذلك لا يجب عليها أن تقضي. هناك حالة واحدة وهي حالة ما لو كانت واقعا لا تقدر على الصيام، مو لأجل التربية لا تصوم، لا تقدر واقعا، بنيتها ضعيفة بحيث يعد هذا من أنواع المرض في الحقيقة، أو كانت واقعا مريضة هي وشفيت والحمد لله بعد 5-6 سنوات، ففي مثل هذه الحالة يكتفى بالفدية، في غير هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأنه يكتفى بالفدية. نعم، هذه التي وجب عليها القضاء وهي التي تحدثنا عنها قبل قليل يجب عليها أن تفدي عن كل يوم ب3-4 كيلوغرام من الطعام. لماذا؟ مع أنها تقضي، لأنها أجلت القضاء إلى ما بعد مجيء شهر رمضان الثاني، فكل شهر رمضان فاتها ولم تقضه قبل مجيء شهر رمضان الذي بعده، بالإضافة إلى وجوب القضاء عليها أن تفدي عن كل يوم بمد من الطعام.
هل المبادرة هنا واجبة في الإتيان بالقضاء في الصوم أو في الصلاة على حد سواء؟
لا تجب المبادرة إلا إذا بلغ الإنسان حالا صحيا صار يخشى فيه على حياته، يعني مرض رأى سهام الأمراض تتسارع إليه، أو أنه تقدم به السن بحيث ظهرت عليه أمارات الارتحال، فهنا يتضيق وجوب قضاء الصلوات والصيام. في غير هذه الحالة وجوب القضاء موسع، يستطيع أن يصوم بسرعة، يستطيع أن يقضي الصلاة بسرعة، يستطيع أن يؤجل، وإن كان لدينا آية كريمة تقض مضاجعنا دائما إذا كان في ذمتنا واجب من الواجبات، وهي قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.